الحمد لله الجواد الكريم الغني الوهاب الذي جعل الصيام جنة من النار وعذابها ومكفرا للخطايا والآثام ومضاعفا للأجر والثواب ودافعا إلى زيادة البر والإحسان وشافعا لأهله يوم الجزاء والحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو العلي العظيم البر الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى لربه وقام، وأتقى من حج له وصام. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، ما تعاقب ليل مع نهار. أما بعد، أيها الإخوة، جملكم الله بالتوحيد والسنة إلى الممات. لا ريب أن جميعكم يقر ولا يتنكر ويتذكر ولا ينسى أن نعم الله جل وعلا عليه لا تزال تتتابع، وإحسانه له يكثر حينا بعد حين، وهو في كل يوم منها في مزيد. فما تأتي نعمة إلا وتلحقها أخرى يرحم الله بها عباده الفقراء إليه المحتاجين إلى عونه وغفرانه وإنعامه. فله الحمد دوما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، وفي الأولى والآخرة. وإن من أجل هذه النعم وأرفع هذه العطايا وأجمل هذه المنن هي فرضه عليكم صوم شهر رمضان. وما أدراك ما شهر رمضان؟ ثم ما أدراك ما شهر رمضان؟ شهر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في تبيين كبير شأنه وجليل أمره، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فهنيئا ثم هنيئا في هذا الشهر الطيب المبارك لمن أمسك بزمام نفسه وشمر عن ساعد الجد فسلك بها سبيل الجنة لينعم بالسكنى فيها ويتنعم بخيراتها ومطايبها وجنبها سبل النار والشقاء فيها. ومسكين، بل وأشد من مسكين، من سلك بنفسه طريق المعصية والهوان وأوردها موارد الهلاك وأحلها محال العطب وأوقعها مواقع الخسران وأغضب ربه الرحيم الرحمن، وقد يسرت له أسباب الرحمة والمغفرة وسهل له طريق التوبة والإنابة، ففتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين وصفدت. فلئن كنت أيها المؤمن بالله تريد مغفرة الخطايا وإذهاب السيئات فاطلب ذلك في الصيام، فقد صح عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبا، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وإن كنت تطلب مضاعفة الحسنات فعليك بالصيام، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وإن كنت أيها المؤمن تود أن تكون من أهل الجنة المنعمين السعداء، فلا تغفل عن صوم شهر رمضان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع فقال لهم: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وإن كانت نفسك أيها المؤمن تهفو وتتطلع لأن تكون من أهل المنازل العالية الرفيعة، فقد ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: أنت من الصديقين والشهداء. أيها الإخوة، سددكم الله وسلمكم، بادروا وسارعوا في هذا الشهر الجليل المبارك العظيم إلى التوبة النصوح إلى ربكم عز وجل من جميع الذنوب والآثام، من ذنوب الأقوال والأفعال وذنوب الشبهات والشهوات، ومن الشركيات الشنيعة المهلكة والبدع القبيحة الفظيعة والمعاصي الكريهة المخزية. توبوا إلى الله سبحانه من صرف العبادة، توبوا إلى الله سبحانه من عبادة الأولياء والصالحين معه بدعائهم والاستغاثة بهم أو الذبح والنذر لهم أو الطواف بقبورهم. توبوا إليه سبحانه من الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الأولياء والصالحين أو الشرف والجاه أو الآباء والأمهات أو الأمانة والذمة. توبوا إليه سبحانه من بناء المساجد أو القباب أو المقصورات على قبور الصالحين، ومن التبرك والتمسح بها والعكوف عليها وعندها. توبوا إليه سبحانه من البدع في الموالد والمآتم والأعراس والشهور والأيام والأوراد والأذكار. توبوا إليه سبحانه من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والسب واللعن والقذف والشتم ورمي الناس بالباطل. توبوا إليه سبحانه من الغل والحقد والحسد والبغي والظلم والعدوان والإيذاء والسخرية والاستهزاء والاحتقار. توبوا إليه سبحانه من سماع غناء المغنين والمغنيات وعزف آلات المعازف وأجهزتها وسماعها. توبوا إليه سبحانه وتعالى من مشاهدة الصور والمناظر المحرمة في الفضائيات والإنترنت والهاتف الجوال والصحف والمجلات والواتساب وتويتر والفيسبوك وإرسالها ونشرها بين الناس. توبوا إليه سبحانه من التهاون في أوقات الصلوات والتكاسل عن الجمع والجماعات. توبوا إليه سبحانه من أكل أموال الناس بالباطل ومن التعامل بالربا ومن أخذ الرشوة، فإنه من لم يتب في هذا الشهر الطيب الجليل فمتى يتوب؟ ومن لم يقلع عن ذنوبه وآثامه ومعاصيه في هذا الشهر العزيز فمتى يقلع؟ ومن لم يرحم نفسه التي بين جنبيه في هذا الشهر العظيم فمتى يرحمها؟ فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فيا حسرة ويا بؤس ويا خسارة من دخل في دعوة جبريل عليه السلام وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأبعده الله وأخزاه وأهانه. فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى الله في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصياني. وإنه من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم، ومن لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، ومن لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعد لا يبرح. أيها الإخوة، أعانكم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. ها قد أقبل عليكم شهر رمضان، شهر جعل الله صيامه أحد أركان دينه الإسلام وأصوله الكبار ودعائمه العظام، شهر نزل فيه القرآن، شهر تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. فاحرصوا غاية الحرص على أن تكونوا ممن يحقق الغرض من صيامه، ألا وهو تقوى الله سبحانه، ألا وهو أن يزجركم الصيام ويمنعكم ويبعدكم عن معصية ربكم ويحثكم ويقويكم على العبادة والطاعة ويجعلكم معها في ازدياد طاعة وامتثالا لربكم سبحانه وتعالى، حيث بدأ الآيات في الصيام من سورة البقرة بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن الصوام بترك الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات لكثر، وهو سهل عليهم. وقد ثبت عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. وصح عن عطاء بن السائب رحمه الله أنه قال: كان أصحابنا، يعني سلفكم الصالح، كان أصحابنا يقولون: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. إلا أن الصائم الموفق المسدد هو من صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث والشهوة، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه. وإن استمع لم يسمع ما يضعف صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وتكون أعماله جميعها طيبة زكية مرضية. فكما أن الطعام والشراب يقطعان الصيام ويفسدانه، فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، حتى تصير صاحبه بمنزلة من لم يصم. يدل على ذلك ويؤكده ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمراد بالزور كل قول محرم، فيدخل فيه الكذب. وشهادة الزور والغيبة والنميمة والقذف والإفك والبهتان والغناء والاستهزاء والسخرية وسائر ألوان الباطل من الكلام. ويؤكد ذلك ويقوي ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم إني صائم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، ودع عنك أذى الخادم، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. أيها الإخوة وفقكم الله وسددكم وأصلح أعمالكم، احذروا في شهر رمضان أشد الحذر، وانتبهوا غاية الانتباه، حتى لا تكونوا ممن ليس لله حاجة في تركه الطعام والشراب، وممن حظه من صيامه الجوع والعطش. واجتنبوا مسببات ذلك، وعفوا أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم وباقي جوارح وباقي جوارحكم عن جميع المحرمات، وفي سائر الأوقات وبالليل والنهار، وقوموا بما يعينكم على ذلك. واعلموا أن إكثار الجلوس في المساجد نهار رمضان من أعظم مسببات حفظ الصيام وسلامته عن الآثام وزيادة الأجور عليه. وقد صح عن أبي المتوكل الناجي رحمه الله أنه قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا قعدوا في المسجد وقالوا: نطهر صيامنا. وثبت عن أبي صالح الحنفي عن أخيه طليق بن قيس أنه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. وكان طليق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا لصلاة. وقد قال الحافظ ابن رجب البغدادي رحمه الله تعالى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، قال: فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها، سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، أو لا يختص كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم. فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة ويقول: ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته. فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه ويقول له: ضيعك الله كما ضيعتني، كما ورد مثل ذلك في الصلاة. انتهى كلامه. فالله الله في شهر رمضان، الله الله في هذا الركن العظيم، الله الله في صيامكم. لا تكدروه بالسيئات والذنوب، ولا تسودوه بالمعصية والوزر، ولا تنقصوه بسماع ومشاهدة ومقارفة الآثام والخطايا، ولا تخدشوه بالوقوع في أعراض الناس بالكذب والغيبة والنميمة والافتراء والبهتان، ولا تضعفوا أجره وثمرته بإرسال المقاطع والصور المحرمة عبر قنوات الاتصال من فضائيات وإنترنت وهاتف جوال وواتساب وتويتر وفيسبوك وغيرها، وعفوا أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم وبقية جوارحكم عن جميع المحرمات وفي كل الأوقات وبالليل والنهار. أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله برضوانه والجنة. إن من أعظم ساعات المسلم هي تلك الساعات التي يقضيها مع كتاب ربه القرآن، فيتلو ويتدبر ويتعلم الأحكام ويأخذ العظة والعبرة. فأكثروا سلمكم الله من الإقبال على القرآن في هذا الشهر الطيب المطيب والزمن الفاضل الجليل، وحثوا أهليكم رجالا ونساء صغارا وكبارا على تلاوته والإكثار منه، واجعلوا بيوتكم ومراكبكم عامرة به، فإن أجر العمل يضاعف بسبب شرف الزمان الذي عمل فيه. ولقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقبل على القرآن في هذا الشهر إقبالا خاصا، فكان صلى الله عليه وسلم يتدارسه مع جبريل عليه السلام كل ليلة. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وقد دل هذا الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ منه، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، بل قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى: ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان، لأنه ابتدأ بنزوله. ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر رمضان. ولما كانت السنة التي توفي فيها عارضه به مرتين تأكيدا وتثبيتا. انتهى كلامه. ولقد كان لسلفكم الصالح رحمهم الله مع القرآن في هذا الشهر الجليل شأنا عظيما وحالا عجبا، فقد كانوا يقبلون عليه إقبالا كبيرا ويهتمون به اهتماما متزايدا ويتزودون من قراءته كثيرا. فقد صح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث، وهذا يعني أنه كان يختم القرآن في رمضان 10 مرات. وصح عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كان الأسود يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين. وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في كل 3، فإذا دخلت 10 قرأه في ليلتين. وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يختمه في كل يوم وليلة من شهر رمضان 2. وكان الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يقرأ في كل يوم وليلة من رمضان 1. ولا عجب أن يكون هذا هو حال السلف الصالح رحمهم الله مع القرآن العزيز. ورمضان هو شهر إذ رمضان هو شهر نزوله وشهر مدارسة جبريل عليه السلام له مع سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وزمنه أفضل الأزمان، والحسنات فيه مضاعفة متزايدة. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه 10 حسنات ويكفر به 10 سيئات، أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن أقول ألف 10 ولام 10 وميم 10. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته إلى أهله أن يقرأ القرآن فيكون له بكل حرف 10 حسنات. وحتى لا يشكل على البعض ختم كثير من السلف الصالح رحمهم الله للقرآن في أقل من 3، فقد قال الحافظ ابن رجب البغدادي رحمه الله في دفعه وتوجيهه بعد أن ساق جملة من الآثار الواردة عن الصحابة وغيرهم في ختم القرآن 4 كثيرة في شهر رمضان، قال رحمه الله وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. أيها الإخوة، ألبسكم الله لباس التقوى. لقد كان لصيام هذا الشهر المبارك أثر كبير على نفس سيد ولد آدم أجمعين في الإكثار من الأعمال الصالحة لا سيما الجود والبذل والإحسان والإنفاق في وجوه البر وسبل الإحسان ومصارف الخير ودفع ضيق الفقراء والمحتاجين والمعوزين. فقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. انتهى كلامه. فاقتدوا بارك الله لكم في أموالكم بأجود الناس صلى الله عليه وسلم وأكثرهم كرما، فجودوا على إخوانكم وأخواتكم من المسلمين في هذا الشهر الطيب والزمن الفاضل الشريف، وازدادوا جودا، وكونوا من الكرماء، وأذهبوا عن أنفسكم لهف الدرهم والدينار وتعلقها بالريال والدولار وتخوفها من الفقر والحاجة، فإن الشحيح لا يضر إلا نفسه ولا يكدر إلا ماله. وقد قال الله عز وجل معاتبا وموبخا لمن هذه حاله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فأنفقوا ولا تمسكوا، وجودوا ولا تبخلوا، ولا تحقروا القليل من البذل والعطاء، لا تحقروا قليل الصدقة، ولا تجعلوها تردكم أو تضعفكم عن الإنفاق في وجوه البر وطرق الإحسان، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن بلى، ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تقي من النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وقد قال ربكم عز وجل: وأقرضوا الله قرض، وقد قال ربكم عز وجل داعيا لكم ومحرضا: وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات، وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار وبذره وأصله وأساسه. فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات، ووا حسرتاه على أزمان تقضت بغير الأعمال الصالحات، ووا غوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها. ألا وإن من الجود بالخير في شهر رمضان تفطير الصائمين من القرابة والجيران والأصحاب والفقراء والخدم والعمال والعزاب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مرغبا في فعله، مرغبا في تفطير الصائمين وحاثا على تفطيرهم ومبينا لعظيم أجره وكبير فضله وحسن عائده على فاعله: من فطر صائما كتب له مثل أجره، من فطر صائما كتب له مثل أجره. أيها الإخوة، جنبكم الله الوقوع فيما حرم وباعد بينكم وبين النار وعذابها. اتقوا الله ربكم حق تقواه، وأجلوه حق إجلاله، وعظموا أوامره، وأكبروا زواجره، ولا تهينوا أنفسكم بعصيانه، وتذلوا رقابكم بالوقوع فيما حرم، فتنقادوا للشيطان، وتخضعوا للشهوة، فتفطرون في نهار شهر رمضان بجماع أو أكل أو شرب أو أي مفطر، فإن الإفطار قبل حلول وقته من غير عذر ذنب خطير وجرم شنيع وفعل قبيح وصنيع معيب وتجاوز لحدود الله فظيع وجناية ظاهرة ومهلكة للواقع فيه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيان عقوبة من يفطرون قبل تحلة صومهم وإتمامه، قال: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي، قال: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. أعيد الحديث على مسامعكم لعظم ما فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الحديث. وللإمام الألباني رحمه الله تعالى كلمة عظيمة عند هذا الحديث، يقول رحمه الله: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟ نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. هذا، وأسأل الله الكريم لي ولكم، هذا وأسأل الله الكريم أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يقينا شرور أنفسنا والشيطان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأجدادنا وسائر أهلينا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، وأن يجعلنا عاملين بشريعته، معظمين لها، مدافعين وناصرين، وأن يجنبنا الشرك والبدع والمعاصي. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع عنهم القتل والاقتتال، وارفع عنهم الخوف والجوع، وارفع عنهم الأمراض والأوبئة، وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.